بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حاضرين نساعد، ماكو معنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما القول الأول المنسوب إلى المتكلمين، وهو أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ أصلا، تمر الآلة القطاعة على فواصل الأجزاء وهي متناهية تقبل الإشارة الحسية ففيها. ذكرنا في البحث السابق 7 أقوال من الحكماء على حقيقة الجسم، وكل قول كان يعرف الجسم بتعريف خاص به. القول الأول كان هو القول المنسوب إلى مشهور المتكلمين، أو لعله يقال كل المتكلمين، الذين قالوا بأن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ أصلا، لا بالقسمة الخارجية ولا بالقسمة الوهمية ولا بالقسمة العقلية. وبينا في البحث السابق أن المقصود من القسمة الخارجية أنه إذا حصل الفك بين جزئي الجسم في الخارج تكون القسمة خارجية، وإذا فرض الفك بين جزئي في الجسم الجزئي يقال أن القسمة قسمة وهمية، وإذا فرض الفك بين جزئي في الجسم الكلي يقال أن القسمة قسمة عقلية. المتكلمون حسب هذا القول المنسوب إليهم قالوا أن الجسم ذات أجزاء، ولكن أجزاؤه لا تقبل القسمة مطلقة عليكم السلام. مضافا إلى ذلك هي الأجزاء متناهية، وهي أيضا تقبل الإشارة الحسية لأن فيها الواضع. نرد عليهم بجواب معروف لدى الحكماء، وهذا الجواب المعروف مبتني على مبنى معروف، وهو أنه لا يوجد هناك جزء لا يتجزأ. من جملة القواعد المسلمة عند الحكماء أن الجزء المادي أو الجزء الذي ذات أبعاد 3، أي الجزء الذي يكون جسماً، لا يوجد جزء من أجزاء الجسم لا يقبل التجزؤ، وإنما كل جزء من أجزاء الجسم لكونه ذات أبعاد 3 قابل للتجزؤ. غاية ما هناك لعجز الآلة ولعدم قدرة الإنسان على التقسيم الخارجي يقبل التجزؤ وهما أو عقلا. إذن لا يمكن أن نفرض جزءا لا يقبل التجزؤ أصلا. فأظهر إشكال يرد على هذا القول هذا المبنى، أن مسألة الجزء الذي لا يتجزأ مسألة باطلة بلا شك، والجسم المركب من أجزاء ذات فواصل لا تقبل هذه الأجزاء القسمة الخارجية والوهمية والعقلية باطلة. سيد العلامة هنا لبيان ذلك المبنى، وهو أن الجزء لا يتجزأ محال، يذكر 3 براهين من براهين الحكماء المذكورة في ذلك المبنى. برهان الأول هذا، أنه لماذا نقول الجزء الذي لا يتجزأ محال وباطل بلا شك؟ نقول المقصود من الجزء هنا أي جزء؟ جزء الجسم الذي ذات حجم، والمراد من الحجم يعني الأبعاد 3 فعلا، يعني الجزء الذي فيها فعلا طول وعرض وعمق. إذن هذا الجزء الذي ذات حجم وفيها طول وعرض وعمق بلا شك فيها جانب غير جانب، مثلا جانب طوله غير جانب عرضه، وجانب عرضه غير جانب عمقه. بناء على هذا يقبل القسمة الخارجية ويقبل القسمة الوهمية ويقبل القسمة العقلية باعتبار أنه ذات حجم وفيها جوانب متعددة، إذن يقبل القسمة حسب جوانبه ولا إشكال فيه. أحسنتم. على الأقل لنهاية صغره حسب تعبير السيد العلامة أو لعجز الآلة القطاعة، غاية ما هناك تقبل القسمة إلى القسمة الوهمية والقسمة العقلية. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أنها لا تقبل القسمة وهي جزء ذات حجم، كيف نقول أنه هذه لا تقبل القسمة وهي ذات حجم؟ إذا ذات حجم وفيها جوانب متعددة قابل للقسمة. إذا تقولون لا، ليس فيها حجم، ليست فيها أبعاد ثلاثة، الطول والعرض والعمق، نسلم أن هذا الجزء لا فيها طول ولا فيها عرض ولا فيها عمق، ولهذا لا يتجزأ. كيف من اجتماعه مع سائل الأجزاء يحصل جسم ذات حجم؟ فإنه لو كانت الأجزاء فاقدة للحجم، كلما تكاثرت الأجزاء مع فقدانها للحجم، كيف من مجموعها يحصل موجود ذات حجم؟ وهذا أيضا باطل. هذا حاصل البرهان الأول الذي يشير إليه السيد العلامة حسب رأي الحكماء الذين يقولون بأن الجزء الذي لا يتجزأ محال، الجزء قابل للتجزئة ولو على الأقل بالتجزئة الوهمية أو العقلية. أما القول الأول المنسوب إلى المتكلمين وهو أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ أصلا، تمر الآلة القطاعة على فواصل الأجزاء. المتكلمون هكذا كانوا يعتقدون، أنهم كانوا يقولون لماذا لا تتجزأ هذه الآلة؟ هذا دفع شبهة. مثلا الناس كانوا يشكلون عليهم، أنا الآن مع الآلة القطاعة أقطع هذا الكتاب، هذا صار تقطيع. يقولون لا، هذا مو تقطيع، وإنما هذه الآلة القطاعة وقعت على فواصل الأجزاء، وإلا الأجزاء لم تتقطع بعد، وهي متناهية وتقبل الإشارة الحسية. هذا حاصل كلام المتكلمين. طبعا مقصودنا من المتكلمين العامة مو الشيعة. ففيها أن الجزء المفروض إن كان ذا حجم، هذا برهان الأول. السيد العلامة أشار إلى ثلاث براهين لاستحالة وإبطال القول بالجزء الذي لا يتجزأ، هذا برهان الأول. ففيه أن الجزء المفروض إن كان ذا حجم كان له جانب غير جانب بالضرورة. لماذا؟ لأنه ذات أبعاد ثلاثة، إذن له جانب غير جانب بالضرورة، فيجري فيه الانقسام العقلي. إذا لاحظنا الجزء بعنوان الكلي، إذا لاحظنا الجزء بعنوان الجزئي، يجري فيه الانقسام الوهمي. وإن لم يمكن تقسيم الجزء خارجا ولا وهما لنهاية صغره، لأنه إذا كان صغيرا جدا حتى الوهم لا يتعلق به، لأن الوهم لاكه الجزئي، والجزئي الذي صغير للغاية لا يدرك، إذا العقل يصوره بصفة كلية. إذن التقسيم العقلي ممكن على الأقل، وإن استحال التقسيم الخارجي والوهمي. إيه الوهمي؟ لا، شوف الوهمي، الوهمي يقع مقدمة للتقسيم العقلي. الوهمي أنه الجزء الذي موجود في الخارج أنا أقسمه، ولكن الجزء الغير المحسوس، ولكن جزء معين. تارة أصلا هذا الجزء المعين لا أفرضه معين. الجزء بما هو جزء؟ جزء من الأجسام، لا جزء هذا الكتاب، جزء الجسم أقسمه، هذا يصير تقسيم عقلي. تارة أقسم جزء هذا الكتاب، هذا تقسيم وهمي. لا لحظة، لا، تارة أنا أقسم هذا الكتاب خارجا، هذا تقسيم خارجي. تارة أقسم جزءا من أجزاء هذا الكتاب، هذا تقسيم وهمي. تارة أقسم جزءا من أجزاء الجسم، أعم من الكتاب والجدار والتراب والشجار. هذا يصير تقسيم عقلي. هي تعدد مواقف. أيوة بل هذا التقسيم الوهمي والتقسيم العقلي غير متناهي. لا يقف. ماكو مانع. التقسيم الخارج فقط يقف. إذا كان يقف لا لأنه لا يقبل القسمة. لا عجز الآل القطاع. وإلا تقسيم الوهم والعقل تقسيم غير متناهي.
ننتقل من الوهم إلى
العقل. نعم لا مانع من إذا جعلنا الجزء المقسم جعلناه جزءا غير معين بل كليا يصبح التقسيم تقسيما عقليا.
لأنه الوهم لم يعد قادر على أن يقسم ننتقل.
هذا الانتقال قهري. وأحيانا الإنسان هو بنفسه ينتقل اختيارا.
أقصد أنه كأنه يفهم أن الوهمي
لا 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 وإنما الوهمي تقسيم غير متناهي ما دام أن التعين ملاحظا في التقسيم. يعني المنقسم هو جزء جسم معين. أنا أريد أقسم هذا الكتاب فقط. إذا كان الجسم المنقسم فقط خصوص هذا الكتاب كلما طرأ عليه التقسيم يكون تقسيما وهميا. أما إذا كان الجسم المنقسم كليا وفرضت فيه التقسيم هذا يكون عقليا. لا ماكو تلازم. لا 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 تلازم بهذا المعنى لا تفسره. يعني أن التقسيم الوهمي تقسيم فرضي وتقسيم العقلي نعم فرضي بهذا المعنى نعم ولكن مو تلازم. أي اشتراك بينهما في هذا المدلول. وإن لم يكن له أي للجزء حجم امتنع أن يحصل من اجتماع هذا الجزء مع غيره جسم ذو حجم. هذا محال. إذا الأجزاء لم تكن ذات الحجم كيف المركب من هذه الأجزاء يكون ذات الحجم؟ هذا برهان الأول. برهان الثاني الذي ذكروا هذا قالوا أنه الجزء الذي لا يتجزأ هذا الجزء لو سلمنا بثبوته وقلنا أنه موجود كيف يوجد جزء لا يتجزأ والحال أنه موجود في الخارج؟ لماذا؟ قالوا لو فرضنا أنه هناك عندنا جزءان هذا الجزء الأول جعلناه على جانب اليمين والجزء الآخر جعلناه على جانب الشمال وبينهما فاصل مثل ما يقول المتكلمون أن الآلة القطاعة تأتي على الفواصل ولا تأتي على الأجزاء. صحيح. هذا الفاصل الموجود بين الجزئين إذا جعلنا في هذا الفاصل جزءا ثالث هذا الجزء الثالث يحجب الجزء الأول الذي كان على اليمين عن الجزء الثاني الذي كان على الشمال أو لا يحجبه. إن حجبه تبين أن هذا الجزء الوسط جانب منه على طرف اليمين وجانب منه على طرف الشمال. إذن هذا الجزء الوسط يقبل الانقسام لأنه فيها جانبان. جزء اليمين أيضا يقبل الانقسام لأنه فيها جانبان. جانب على جهة الوسط وجانب على جهة غير الوسط. والجزء الشمال أيضا يقبل الانقسام لأنه صار فيها جانبان. جانب على جهة الوسط وجانب على جهة غير الوسط. إذن هذه الأجزاء كلها قابلة للانقسام. تقولون لا هؤلاء هكذا يقولون. يقولون لا هذا الفاصل الموجود بين الجزئين إذا جعلنا في هذا الفاصل جزءا آخر هذا الجزء لا يحجب الجزء الأول عن الثاني. يعني لا يحجب الجزء الذي واقع في جهة اليمين عن جهة الشمال. إذن إذا لم يحجب بناء على هذا إذا كان هذا الجزء الواقع في الوسط أو في الفاصل كان واحدا اثنين ثلاث أربع كلما كثر هذا الجزء مع ذلك لا يحجب الجزء الواقع في الشمال عن الجزء الواقع في اليمين وهكذا بالعكس الجزء الواقع في اليمين عن الجزء الواقع عن الشمال. والحال أنه بالضرورة نرى أن الأجسام بعضها تحجب البعض بلا شك. هناك حجب بين الأجسام. الآن هذا الجدار حاجب بيننا وبين الجدار الثاني الذي خلف هذا الجدار وبناء على هذا الجزء الذي لا يتجزأ محال عقلا. هذا البرهان الثاني. وأيضا لنفرض جزءا لا يتجزأ. طبعا هذه المقدمة مطوية في هذه البراهين أن المقصود من الجزء الذي لا يتجزأ في الجسم المادي ها، لا في المجردات. هذا البحر أصلا لا يجري في المجرد، هذا كلامنا كله في الأجسام التي مركبة من الأجزاء. أولا المجردات بسيطة، ثانيا لو فرض لها جزء المفروض في المجرد يختلف عن الجزء المفروض في الجسم والأمور المادية، بتعبيرهم الأمور الكثيفة لا الأمور التي نظيفة أو بسيطة. وأيضا لنفرض جزءا لا يتجزأ بين جزئين كذلك، يعني بين نعم لا الكثيفة، لا الكثيفة يعني شنو؟ يعني أنها مخلوطة بالمادة. ولهذا الشاهد على هذا يقولون أن الأجزاء الكثيفة، هذه الأجزاء الكثيفة لا يمكن أن يدخلها النور، لا يمكن أن الإنسان أن يجاوزها إلا إذا كان مخلوقا من النار كالأجنة. أما الأجزاء اللطيفة والأجزاء المجردة هذه داخلة ممكن للتصرف فيها، يمكن أن يدخل فيها الإنسان ويخرج منها. ولهذا تشوفون روح العالم الفلاني يأثر في طالبه وتلميذه أو في آخر أو في شخص آخر ويهدي، لأن تناسب أكو بين الروحين، الروحان والنفسان من الأجسام من الموجودات اللطيفة، فأحدهما مؤثر في الآخر. أما إذا كان الروح مثل البدن لا يؤثر في شيء لأنه من الموجودات الكثيفة، لا الكثيفة بالمعنى بهذا المعنى. وأيضا لنفرض جزءا لا يتجزأ بين جزئين كذلك، مقصود من كذلك يعني من بين جزئين لا يتجزأ، فإن كان يحجز هذا الجزء الوسط عن مماسة الطرفين، يعني عن مماسة الطرفين أي الجزئين الذي كان في اليمين وفي الشمال مثلا، انقسم، يعني انقسم ذلك الجزء. لماذا؟ لأن ذلك الجزء فيها جانبان وكلا الطرفين أيضا فيها جانبان، إذن هذه الأجزاء الثلاث كلها قابلة للانقسام، فإن كلا من الطرفين يلقي منه غير ما يلقاه الآخر من الطرف الآخر. بناء على هذا هذه الأجزاء الثلاث كلها قابلة للانقسام لأن ثلاثتها ذوات جوانب مختلفة. وإن لم يحجز عن مماساتهما استوى وجود الوسط وعدمه، يعني وجوده وعدمه سواء لأنه لم يحجز ولم يحجب. مواسات يعني هو تساوي، مماساتهما لا مماسات يعني حجزهما، لم يحجز عن مماساتهما يعني عن اتصالهما، لأن المفروض كان الجزءان قبل وقوع هذا الجزء كان أحدهما بجنب الآخر وبينهما فقط فصل ما، إذن هذا الفصل لم يتحقق حقيقة وإنما وقع الجزءان مثل ما كانوا قبل وقوع الوسط. ومثله كل وسط مفروض فلم يحجب شيء شيئا، وهذا ضروري البطلان لأنه بالوجدان نرى أن بعض الأجسام يحجب بعض الآخر. هذا برهان الثاني. برهان الثالث الذي ذكروه قالوا أنه لو فرضنا جزءا ثالثا فوق هذين الجزئين، يعني عند ملتقاهما، إذا التقى الجزئان في نقطة وجعلنا فوق الملتقى جزءا ثالث، هذا الجزء الثالث إما أنه يماس الجزئين كل واحد منهما بتمامهما، إذن هذان الجزئان كل واحد منهما حسب الجزء الثالث لهما جانب يلتقي مع الجزء الثالث ولهما جانب لم يلتقي، إذن يقبلان الانقسام. وإما أن الجزء الثالث الذي في الملتقى التقى ببعض الجزئين دون البعض الآخر لا بكل منهما، أيضا نفس الكلام، نقول أن كلا الجزئين حسب هذا الالتقاء في البعض يكون له جانب ملتقى وجانب غير ملتقى. وإما أن الجزء الثالث ملتقى بأحد الجزئين دون الآخر، هذا خلف الفرض، لأنه فرضنا الجزء الثالث في ملتقى الجزئين. إذن على جميع التقادير لا بد أن نفرض أن التقاء الجزء الثالث مع الجزئين في أحد الجوانب دون الجانب الآخر. وبناء على هذا، إذا فرضنا في كل جزء أبعاد ثلاثة أو جوانب مختلفة، ذلك الجزء على الأقل يقبل الانقسام العقلي، وإن كان مثلا لنهاية صغره لا يقبل الانقسام الخارجي أو الوهمي، ولكن الانقسام العقلي ممكن بلا شك بكامل الجزئين. لا بكل، إذا التقى الجزء الثالث بكل الجزئين معناته أنه هذين الجزئين لهما جانب باعتبار أنهما التقى بالجزء الثالث. الجزء الثالث الذي التقى بكل الجزئين ذلك الجزء صار فيها جانبان، جانب يلتقي وجانب لم يلتقي. يعني في الحقيقة عندما يلتقي ذلك الجزء بكل الجزئين، يعني فرضنا للجزئين جانبا غير ملتقى وجانبا ملتقى، والجانب الملتقى هو الكل. إذن ذلك الجانب الذي يكون ملتقى قابل الانقسام. لا، التقى بالكل، ولكن لا صحيح، بس ولكن باعتبار أن الجزء الثالث غير الجزئين، التقى بكل الجزئين، الجزء الثالث التقى بكل الجزئين، ولكن مع ذلك الجزئان هما شنو؟ الجزئان هما غير الجزء الثالث. ولهذا عندما نقول التقى بكل الجزئين، يعني فرضنا للجزئين جوانب متعددة، ولهذا نجمع هذه الجوانب ونقول أنه التقى الجزء الثالث بكل جوانب الجزئين. يعني الجزئين قبل الالتقاء كان لهم جوانب، بعض الجوانب قد كان يلتقي دون البعض، ولكن نحن نفرض أنه التقى بجميع الجوانب. إذن الجزئان قابلان للانقسام حسب التقائهما بالجزء الثالث، ويقبلان القسمة العقلية. صحيح القسمة الوهمية أو الخارجية قد لا يمكن لنهاية صغر الجزئين، ولكن القسمة العقلية ممكنة. وأيضا ليفرض جزء لا يتجزأ فوق جزئين كذلك، أي لا يتجزأ وعلى ملتقاهما، يعني على ملتقى الجزئين. على ملتقى الجزئين أصلا هذا في عبارة الملتقى الجزئين فيها جانبان. لماذا؟ لأنه إذا قلنا على ملتقى الجزئين يعني أن هناك جانب غير ملتقى، هذا أصلا هو فيها شنو؟ إشعار إلى الجانبين. فإن لقي الجزء الثالث بكله أو ببعضه كل كليهما تجزأ، لأن الجزء الثالث قابل للتجزئة وبعض الجزئين أيضا حسب الالتقاء قابل للتجزئة، لأن البعض ملتقى والبعض الآخر غير ملتقى. وإن لقي الجزء الثالث بكله كل أحدهما فقط دون الآخر فليس على الملتقى، لأن المفروض كان على ملتقى الجزئين لا على أحد الأجزاء دون الجزء الآخر، فليس على الملتقى وقد فرض عليه، أي على الملتقى، أي على ملتقى الجزئين. وإن لقي بكله أو ببعضه من كل منهما شيئا، أي جزءا، انقسم كل هذا الجزء وانقسم جميعا، لأنه في جميع هذه الفروض إما الجزء الثالث له جانبان ويتجزأ، وإما أحد الجزئين أو كلا الجزئين له جانبان ويتجزأ. والمفروض أن الملاك واحد، يعني الجزء الثالث من حيث الماهية لا يختلف عن الجزئين، هو نفس مثل الجزئين، فقد فرضنا أنه ثالث بالعدد وإلا لا فرق بينهما، هي أجزاء ثلاثة، هذه الأجزاء الثلاثة أجزاء لا تتجزأ. إذن إما التجزؤ يحصل في الجزء الذي وقع على الملتقى، إما في أحد الجزئين الملتقيين، إما في كلا الجزئين، وإما في الثلاثة، في ثلاثتها لوجود الجوانب المتعددة. وقد أوردوا في بطلان الجزء الذي لا يتجزأ وجوها من البراهين، وهي كثيرة مذكورة في كتبهم. وأما القول الثاني المنسوب إلى النظام، هذا القول دفعه واضح، ولهذا بعد لا نتوقف عنده، وهو أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ ولكن غير متناهية. الفرق بين هذا القول والقول الأول فقط في قيد عدم التناهي. المتكلمون كانوا يقولون أن الأجزاء متناهية، نظام الذي من أكابر المعتزلة يقول لا، أن الأجزاء غير متناهية. بناء على هذا يرد على هذا القول ما يرد على القول الأول من استحالة وجود الجزء الذي لا يتجزأ. نعم، لا، القسم الخارجي للعجز، لا مو الاستحالة العقلية، احيانا القسم الخارجية مقابلة من باب انه عجز المكلف عدم قدرته، لا انها مقابلة القسمة استحالة وعقلا. مضافا الى ان عدم تناهي الاجزاء على تقدير كونها ذوات حجم يوجب كون الجسم المتكون من اجتماعها غير متناهي الحجم بالضرورة، والضرورة تدفع الجسم الغير المتناهي. يعني إذا قلنا الأجزاء غير متناهية، إذن الجسم المركب من هذه الأجزاء يكون غير متناهي، والحال أن الأجسام متناهية، الخشب والتراب والحديد والماء هذه كلها وجودات متناهية. وأما القول الثالث المنسوب إلى ديمقراطيس، وهو أن الجسم مركب من أجزاء صغار صلبة لا تتجزأ خارجا، وإن جاز أن تتجزأ وهما وعقلا ففيها. سيد العلامة هنا أشار إلى إشكالين. الإشكال الأول أن هذه النظرية نقبلها في الجملة، نقول أن حقيقة الأجسام المحسوسة التي حسب الحواس الخمسة نصورها جواهر متصلة وموجودات واحدة، هذه أجسام المحسوسة ترجع إلى أجزاء صغيرة صلبة لا تقبل التجزئة الخارجية، ولكن هل أن هذه الأجزاء بسيطة أو مركبة؟ هل أن هذه الأجزاء هي حقيقة الجسم أو ليست حقيقة الجسم؟ هذا القول لا يدل على ذلك، لا نفيا ولا إثباتا. إذن هذا القول قاصر عن إثبات المدعى. إحنا مو كلامنا في مبادئ الأجزاء المحسوسة أو الأجسام المحسوسة، إحنا كلامنا في حقيقة الجسم. حقيقة الجسم هل هي حقيقة مركبة من أجزاء وأن هذه الأجزاء ذوات فواصل أو ليست ذوات فواصل، تقبل التجزئة الخارجية لا تقبل؟ هذا القول يقول أن حقيقة الجسم أجزاء صغار صلبة لا تقبل القسمة الخارجية، وهذه لا تنافي نظرية الحس. أن ما نحسه في الأجسام من أنها موجودات متصلة هذه تكونت من أجزاء صلبة، ولكن حقيقة الجسم هل هذه الأجزاء؟ وهل أن هذه الأجزاء بسيطة تقبل الانقسام الخارجي لا تقبل؟ هذا القول ساكت عن ذلك. ولهذا يقول ففيها أن هذه الأجزاء لا محالة جواهر ذوات حجم فتكون أجساما ذوات اتصال جوهري تتألف من هذه الأجزاء الصغار الذي يقوله في مقراطيس، تتألف الأجسام المحسوسة يعني ما ندركه بالحواس الخمسة وهو جوهر متصل وواحد. فالذي يثبته هذا القول أنها هنا أجساما أولية هي الأجزاء، هي مبادئ هذه الأجسام المحسوسة، ولكن هل أن حقيقة الجسم هذه الأجزاء؟ بعد هذا القول لا يثبته. هل أن هذه حقيقة الجسم هذه الأجزاء وهذه الأجسام بسيطة لا تقبل القسمة الخارجية فقد تقبل القسمة الوهمية والعقلية؟ هذا القول قاصر، مضافا إلى أنه هذا القول لا يثبت أن الجسم ليس مركبا من المادة والهيولة. إحنا سنذكر إن شاء الله في الفصل الآتي أن الجسم حقيقة مركبة من المادة والصورة أو من الهيولة والصورة، وهذه الأجزاء حسب كلام ديمقراطيس هل أنها مركبة من الهيولة والصورة أو أنها ليست مركبة؟ باعتبار أنها صلبة ولا تقبل القسمة الخارجية. هذا القول لا يدل على نفي التركيب، وكان ينبغي أن القائل بهذا القول يذكر دليلا على نفي التركيب الذي سيأتي بيانه مفصلا، وهو تركيب الجسم من المادة والصورة، على أن هذا القول لا يتبين به نفي الهيولة وإبطال تركب الجسم من الهيولة ومن الصورة الجسمية. وسيأتي إثباتها، أي إثبات الصورة الجسمية والهيولة، في الفصل التالي. فيقول هذا وأما القول الرابع المنسوب إلى الشهر الثاني، وهو كون الجسم متصلة واحدا كما في الحس، يقبل القسمة إلى أجزاء متناهية، ففيها أن لازمه وقوف القسمة العقلية. إذا قلنا أنه فيها أجزاء متناهية، يعني أن القسمة العقلية هنا لا تجري. لماذا؟ لأن القسمة العقلية غير متناهية، والأجزاء إذا كانت متناهية يلازمها أن القسمة العقلية فيها تكون متناهية، وهذا باطل بالضرورة.
ربما يقصد أنه أجزاء متناهية خارجية.
خب، حسب إطلاق كلامه أنها أجزاء متناهية يعني مطلقة، سواء في الخارج أو بحسب التحليل العقلي. فلهذا نشكل عليه هذا الإشكال. ففيها أن لازمه، يعني لازم كون الجسم متصلا واحدا ومثل الجسم المحسوس، يقبل القسمة إلى أجزاء متناهية، أن لازم هذا القول وقوف القسمة العقلية، وهو ضروري البطلان، فإن القسمة العقلية غير متناهية. إذا قلنا إلى أجزاء متناهية يعني في الخارج، نعم، ولكن إذا يقبل القسمة إلى أجزاء متناهية في الخارج يعني متناهية بحسب الوقوع الخارجي لعجز الآلة القطاعة، لا أنها متناهية بحسب حكم العقل، وأنها لا يوجد هناك جزء آخر وراء الأجزاء المنقسمة. فلهذا تقول أنه حقيقة الجسم أصل موضوعي نأخذه من علم الطبيعيات ولا علاقة له بالفلسفة. وأما القول الخامس المنسوب إلى أفلاطون، وهو كون الجسم جوهرا بسيطا، وهو الاتصال الجوهري القابل للقسمة إلى غير النهاية. ففيها أولا منع كون الجسم بسيطا كما سيوافيك من إثبات الهيولة للجسم في الفصل الآتي. ثانيا إلى أنه نقول إذا كان إلى غير النهاية، خب قابل للقسمة إلى غير النهاية، إذا بسيط فإن مقتضى بساطته أنه يكون متناهيا لأنه أمر مادي، وإذا كان بسيطا يكون محدودا، فإن عدم التناهي إذا كان بحسب القسمة العقلية والوهمية صحيح، أما بحسب الخارج الأجزاء متناهية والجسم محدود. هذا الإشكال في قول أفلاطون. هناك إشكال آخر، على أن في كون الاتصال الجوهري الذي للجسم هو ما يلاله الحس من الأجسام المحسوسة كلاما، سنذكر إن شاء الله في الفصل الآتي أنه هذا الذي نحسه في الأجسام، مثلا نحس بالحواس الخمسة أن الكتابة جسم واحد، أن هذا الجدار جسم واحد، هذا الإحساس بلا شك خطأ، لأن هناك تجارب قاطعة قامت على أن هذه الأجسام التي ندركها بالحواس الخمسة أن فيها اتصال لا يوجد فيها اتصال، وإن هذه الأجسام مركبة من أجزاء ذوات فواصل. ولهذا إذا يقول أفلاطون أن هذا الجسم جوهر بسيط وهو الاتصال الجوهري، هذا الاتصال الجوهري بحسب الحس لا بحسب الواقع، إذن هذا الاتصال الجوهري ندركه بالحواس وإلا لا واقع له. ولهذا نقول على أن في كون الاتصال الجوهري الذي للجسم هو، يعني هذا الاتصال الجوهري ما يناله الحس من الأجسام المحسوسة، هذا الاتصال الجوهري له واقع فيها كلاما سيأتي إن شاء الله ليس له واقع. يتخيل الحس يفرض هذا الاتصال، وإلا واقع هذا الكتاب بحسب التجارب ذات أجزاء منفصلة، ذات أجزاء ذوات فواصل، وليس فيها اتصال جوهري. الاتصال الجوهري محسوس، وإلا ليس له واقع في الخارج. لا لا،
كان غير هو هذا. إذا خسرنا الأجزاء، إذا كانوا يقصدون الأجزاء بمعنى الذرة فعلا القطاعة تأتي بين الفراغات،
بين الفراغات، إذا قلت هكذا. ولكن سنذكر إن شاء الله أنه بالتجربة وفي علم الطبيعيات ثبت أن الجسم قابل للتقطيع الخارجي، يعني نفس الأجزاء قابلة للتقطيع، كما الآن يقطعون الأجزاء، وكل جزء يقطعوا ويقسموا إلى أقسام أخرى ويحكمون على كل قسم بحكم خاص. لا لا، تحليل خارجي، لا عندنا خارجي مو حسب التحليل العقلي. ولكن شنو لا المشكلة هنا وين سيدنا؟ أنه أحيانا الآلة تكون عاجزة، يعني ما عندهم آلة يقسمون البروتون أو النيترون إلى قسمين، وإلا حسب تجربتهم كما أن هناك كانت تقسيمات سابقة هذا القابل للتقسيم، ولكن بعد 10 سنوات يجيبون بآلة حديثة يقسم هذه الأجزاء أيضا. هذا حسب هذه النظرية شيخنا، بس ولكن الآن قبل ما تتحول إلى الطاقة قابل للانقسام أو لا؟ ما يخالف، ولكن شوفوا نتيجة الانقسام ثمرة أخرى وأثر آخر، ولكن يقبل الانقسام الخارجي. تارة ما يقبل الانقسام الخارجي، لماذا؟ لعجز الآلة، نعم، لصغر الجوز. وأما القول السادس المنسوب إلى شيخ الإشراق، هسه شوفوا هاي النظرية تتبع علم الطبيعة، يعني علماء الطبيعة كل ما يقولون حسب تجاربهم نحن الحكماء نسلم بذلك كأصل موضوعي. أصل هذا البحث مو بحث فلسفي، البحث عن أن حقيقة الجسم في الخارج ذات أجزاء صلبة أو غير صلبة قابل للتجزؤ أم لا، هذا بحث أصلا ما له علاقة بالفلسفة، هذا بحث عن موجود خارجي في صفاته الخارجية، وهذا بحث موضوعي يطرح في علم الطبيعيات. وأما القول السادس المنسوب إلى شيخ الإشراق وهو كون الجسم مركبا من جوهر وعرض، وهما المادة، طبعا مقصود الشيخ الإشراق من المادة هنا الجوهر، ليس المقصود من المادة هو هنا الهيولة، المادة الذي يطلقها هنا المقصود منها يعني جوهر من الجواهر، والجسم التعليمي الذي هو من أنواع الكم المتصل. ذكرنا قلنا أن شيخ الإشراق يقول المقصود من الجسم مجموع جوهرين، جوهر بمنزلة المادة والمحل، وجوهر عرض وهو الكم الذي يعرض على جوهر الأول، فمجموع الجوهرين يحصل منه جسم تعليمي أو جسم ذات حجم وذات أبعاد 3. ففيه أولا ألا معنى لتقويم العرض للجوهر، هذا أول إشكال الذي واضح على شيخ الإشراق. إذا تقولون أن الحقيقة الجسم مركبة من جوهر متصل ومن جوهر ومن عرض يكون عارض على هذا الجوهر المتصل الذي يعطي أحجام ويعطي أبعاد 3 لهذا الجوهر، يعني ماهية الجسم قومها عرض من الأعراض وهو الكم المتصل، والحال أن العرض لا يقوم الجوهر بل دائما الجوهر مقوم للعرض. أولا أن لا معنى لتقويم العرض للجوهر مع ما فيه، يعني لأن فيها من تألف ماهية حقيقية وهي ماهية الجسم من مقولتين وهما الجوهر والكم، والمقولات متباينة بتمام الذات. أو نقول هذا إشكال آخر. نعم يمكن أن نعبر أولا لا معنى لتقويم العرض للجوهر، وثانيا أنه هناك ثبت في محله أن النسبة بين المقولات العاشر نسبة التباين بتمام الذات. إذن كيف حقيقة الجسم مركبة من مقولتين متباينتين بالذات، مقولة الجوهر المتصل والعرض الكمي الذي عرض على هذا الجوهر وجعله ذات أحجام وذات جوانب مختلفة؟ هذا أولا، وثانيا يأتي بيانه إن شاء الله. ما أدري نأخذ ثانيا أو لا نأخذه. والحمد لله رب العالمين.